Extra. BBC Extra. أهلا بكم في بي بي سي إكسترا. تضاعف عدد البرامج الساخرة في الجزائر التي تتعرض للسياسيين بالنقد والتهكم.
خمسة لي زومبيلونس على الساعة يكونوا قدام السطح تاعكم.
عبدك لافيس، لي عبدك.
في العرب كان المسالم الكذاب وفي الوعود الكاذبة كان عباس في الجزائر.
البعض يراها ظاهرة صحية فيما يعتقد آخرون بأنها أعمال غير لائقة.
كانوا قادرين ينتقدوا فقط المنصب، مثلا كي تجيب وزير وتقول عليه كذاب، أنا نشوف أنه هذا غير لائق.
ونسألكم مستمعين، هل تحنون لمشاهدة رسوم الكرتون كما في الماضي؟
ونعرج على سوريا ودول الجوار للتعرف على أحوال اللاجئين السوريين.
معكم اليوم منبا وسفيان ثابت. أهلا بكم. في إحدى القنوات الجزائرية الخاصة تم بث برنامج من 30 حلقة يتعرض فيه ممثلون شباب إلى السلطة ورموزها بالانتقاد والسخرية، وكشف الفساد الذي طال مختلف القطاعات من الاتصالات إلى الطاقة.
وفي كل حلقة يجسد أحد الشباب دور أحد المسؤولين الجزائريين ويجيب على أسئلة وانتقادات من قبل الممثلين الباقين الذين يمثلون دور مواطنين بسطاء.
البرنامج أثار جدلا واسعا منى كونه الأول من نوعه الذي ينتقد رموز السلطة الجزائرية بهذا الشكل الهزلي، ويعتبره البعض ثمرة من ثمرات قانون الإعلام الجديد ونقلة نوعية في حرية التعبير.
نتابع المزيد من التفاصيل في تقرير زميل أمين حدار من الجزائر.
سيد الوزير، اسمه راك حابت ولي رئيس؟ راك حابت ولي رئيس جمهورية.
اسمع سلال حبي ولي رئيس جمهورية.
يتحدث الممثلون الذين يقدمون برنامج جورنان القوسطو هنا عن عبد الملك سلال الوزير الأول الجزائري الحالي في هذا المقطع في إحدى حلقات البرنامج الذي قدم على مدى 30 حلقة. برنامج تلفزيوني وصف بأنه تجاوز النقد إلى السخرية والتهكم على مسؤولي الدولة الجزائرية، ابتداء من رئيس الوزراء مرورا بوزراء وصولا إلى الرئيس بوتفليقة وشقيقه. يتعرض برنامج جورنان القوسطو للسلطة ورموز النظام بأسلوب لم يعتد عليه المشاهد الجزائري وبجرأة استغرب لها كثيرون. في هذا المشهد مثلا يهاجمون أحد المقربين من الرئيس بوتفليقة وهو جمال ولد عباس وزير الصحة السابق، ويسخرون من وعوده التي لم تتحقق، بل حتى إنهم يصفونه بالكاذب. استمعوا.
حاصرة ولد عباس، تشكون عندك يرحم والديك، حنا نسحق وزير الصحة الحالي، انت وزير سابق. الطنوبيل مازال عندكم والامتيازات
معلوم. نوعدكم ان شاء الله بخمسه لي زومبيلونس على الساعة يكونوا قدام السطح تاعكم.
عبدك لافيس، لي عبدك.
في العرب كان المسالم الكذاب وفي الوعود الكاذبه كان عباس في الجزائر.
اثار البرنامج جدلا ما يزال محتدما في الجزائر، وطرح علامات استفهام تحولت الى حيره في بعض الاحيان، ليس من قبل الجمهور فحسب، بل حتى من قبل المسؤولين، كما يحدثني الصادق بوغطايا الرئيس الاسبق للجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الجزائري.
أولا اللي يدير الحوار نتاع النقد يكون على مستوى رفيع من حيث المنهجية والطريقة، والنقد مليح بطريقة سياسية، لأن هذه يسموها الفكاهة السياسية. سياسيين تنتقد أي شخص يسير مسؤول كذا، ولكن بطريقة فيها المحتوى نتاعها مبني على الأخلاق.
الجزائريون الذين تابعوا البرنامج بعضهم يعتبره مبالغة في الطرح وتجريحا في حق المسؤولين، وعلى النقيض من ذلك أبدأ آخرون إعجابهم بالفكرة كونها سابقة في قطاع الإعلام من جهة، وتعبيرا عما يختلج صدورهم من جهة أخرى.
برنامج أول من نوعه في الجزائر، لأن ماشي مولفين نشوفوا مثل هذه البرامج اللي يتعرضوا فيها المسؤولين الجزائريين بعد الطريقة، يعني بطريقة يمكن القول أنها استهزائية، ينتقدوا الأداء تاع الوزارات.
برنامج جورنال قوسطو هو كان عبارة عن برنامج فكاهي أعطى للمواطن الجزائري نظرة لما كان يتحدث عنه الشارع الجزائري. ما كانش حدود في النقد يعني بدون تجريح في شخصية المسؤول، لكن في أداء دوره كمسؤول.
يمكن اعتبار برنامج جورنال جوستو أجرى برنامج سياسي جزائري تناول عديد القضايا بطريقة تهكمية وبكل حرية، حتى أننا كمواطنين جزائريين استغربنا درجة الحرية الكبيرة التي تمتع بها القائمون على هذا البرنامج.
ونشوف باللي لو كان مثلا ما تعرضوش للمسؤولين بأسمائهم كانوا قادرين ينتقدوا فقط المنصب. مثلا كي تجيب وزير وتقول عليه كذاب، أنا نشوف أنه هذا غير لائق.
يتكون فريق البرنامج من 9 شبان حاولوا معالجة الواقع السياسي والاجتماعي بالجزائر في كل أوجه الحياة حتى الرياضة والثقافة، فلم يسلم أي قطاع من سخريتهم مثل ما حدثني مخرج البرنامج إسماعيل بحمد.
احنا حاولنا من في جورنال جوستو أننا ننقد الواقع الجزائري بطريقة سخرية، نعتمد على الصحف الجزائرية والصحف عدا بعض الصحف الدولية على أهم الأخبار اللي تفوت، وإحنا كممثلين وكفريق عمل نقدموها بطريقة ساخرة.
المخرج أطلق على مسرحه اسم سطح في إشارة إلى الجزائر، واستبدل مكتب مقدم البرنامج ببرميل نفط فارغ يقف خلفه في إشارة حسبه إلى ما تقوم عليه الجزائر وما يدر عليها من مداخيل باعتباره ركيزة الاقتصاد الجزائري. لكن ألم يشعر يا ترى ممثل البرنامج بالخوف من ردة فعل المسؤولين على سخريتهم وانتقادهم له؟ سؤال طرحته على الممثل نبيل عسلي مقدم البرنامج، فقال لي:
فيما يخص جورنال جوستو، يعني صحيح ان انتقدنا السياسيين، واش يعني نظن انه السياسيين لازم يقبلوا لو جو هذه اللعبه الديمقراطيه هذه، رغم انه يعني على الصعيد الرسمي الحق ما وصلتنا حتى شكوى رسميه من عند اي وزير. احنا نقول لك نكرر لك بلي ما خفناش ولا ترددنا في اي لحظه، عمرنا ما خفنا. دونك ما نشوفوش حرج ولا مشكل اذا كانت تكلمنا في السياسه. في خلال سنوات كان طابو، نوع من الطابو، انك تحل على السياسه وتحدث على شخصيات أوربالك هما ما عندهمش مشكلة.
بغيت نقول لكم وين تاويت العيد؟
لا نعرف ذلك، فلم تجتمع لجنة الأهلة بعد.
أبابا
خويا لقد ثبتت.
ينظر الكثيرون لهذا البرنامج على أنه نتاج قانون الإعلام الجزائري الجديد، كيف لا وقد أكد وزير الاتصال السابق ناصر مهل على جدية الحكومة في تكريس الديمقراطية وحرية التعبير في هذا القانون، واعتبره نقلة نوعية في تاريخ الإعلام الجزائري. فكيف يقيم خبراء الإعلام أثر هذا البرنامج على الجمهور الجزائري؟ سؤال طرحته على الدكتور ناصر جابي الخبير في الإعلام السياسي فأجابني:
الحصة السياسية التي تتعرض رجال السياسة ونساء السياسة، يعني الرجل العمومي الذي يهتم بالشأن العام، تؤشر على مستوى معين من صحة التعبير الديمقراطية الإعلامية. عندما يكون هناك انفتاح إعلامي في وسائل الإعلام الثقيلة يصل هذا المستوى إلى الرجل العمومي، ويتم الحديث عن عيوبه، عن خصاله، عن شخصيته، عن ما يميزه، وهذا يثير اهتمام المشاهد العادي، لأن المشاهد والمواطن مهتم بهذه الشخصيات العمومية ويحاول أن يعرف عنها الكثير. الكلام التهكمي هذا على رجال السياسة ورجال العموميين هو نوع من الأنفنة لهؤلاء الناس.
سوء التسيير والفساد والمحسوبية والرشوة والسرقة وإهدار المال العام، كلها قضايا تناولها البرنامج في حلقاته 30 التي كانت تختتم جميعها بجملة واحدة ربما أنهت الحلقة، لكنها لم تنهي بعد حيرة الجزائريين من جرأة جورنال المزاج أو الجوستو وتخطيه لكل الخطوط الحمراء.
ربي يكون في عون الرجال اللي راحين يحكموا البلاد.
لبرنامج بي بي سي إكسترا، أمين حدار، الجزائر.
نسألكم إذن مستمعين بعد هذا التقرير، هل تحبون مشاهدة البرامج السياسية الساخرة؟
وهل تؤيدون التلميح في هذه البرامج أم الانتقاد الصريح مع ذكر أسماء المسؤولين؟
ونسألكم أيضا، ألا تعتقدون أن هذه البرامج تمتص سخط الشارع وتلطف من صورة السياسيين؟
شاركونا الحوار. شهدت مدينة فوكوفار الكرواتية احتجاجات ومشادات بين الشرطة ومئات الكروات الذين قاموا باختلاع لافتات كتبت بالخط السيريلي المستخدم من قبل الصرب. اللافتات علقت على بعض المنشآت الحكومية بموجب قانون يلزم أن تكون اللافتات بلغتين في أي منطقة يكون أكثر من ثلث السكان فيها من أقلية عرقية.
وأعرب المحتجون عن غضبهم من رؤية الكتابة السيريلية من جديد والتي أعادت إلى أذهانهم ذكريات الفظائع التي ارتكبها الصرب خلال حرب استقلالهم من يوغوسلافيا السابقة. فلنستمع إلى أحد منظمي الاحتجاج.
كل شيء كان سيذهب هباء، ما قمنا به خلال الحرب ودفاعنا عن فوكوفار كل ذلك سيكون بلا معنى لو لم نفعل ما فعلناه اليوم. الجميع سيشاهدني على التلفاز ويمكنهم مقاضاتي أو سجني، لا يهمني. أي شيء أفضل من السماح بهذا؟
وكانت حرب استقلال كرواتيا واحدة فقط من سلسلة حروب حدثت في القرن الماضي وعرفت باسم حروب يوغوسلافيا، وقد اندلعت بعد مطالبة عدد من الجمهوريات بالاستقلال من جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية السابقة والتي ضمت كلا من كرواتيا والبوسنة والهرسك ومقدونيا والجبل الأسود وصربيا وسلوفينيا. وكانت هذه الحروب معقدة إذ اتسمت بالصراعات العرقية المريرة معظمها بين الصرب من جهة والكروات والبوسنيين من جهة أخرى، وبدأت تنحصر في وسط التسعينيات لكنها خلفت مئات الآلاف من القتلى بحسب بعض الإحصاءات.
نسألكم إذن مستمعين عن تاريخ اندلاع حروب يوغوسلافيا، هل كان ذلك في العام 91 من القرن الماضي أم العام 95 أم العام 99؟ وكالعادة سنذكر اسم أول مستمع أو مستمعة يعطون الإجابة الصحيحة في نهاية الحلقة.
اتصلوا بنا الآن في بي بي سي أكسترا على الرقم التالي مفتاح بريطانيا 44 ثم الرقم 20 77 650 211، أو شاركونا بالرسائل النصية SMS على الرقم التالي مفتاح بريطانيا 44 ثم الرقم 79 1040 40 7. ويمكنكم أيضا أن تشاركونا عبر الوسائل الإلكترونية التالية بالإيميل bbc@bbc.co.uk أو على فيسبوك BBC مسافة XTRA أو على تويتر BBC XTRA كلمة واحدة. اتصلوا بنا الآن وشاركوا في BBC Extra.
الآن إلى نشرة بي بي سي أكسترا مع نانسي النقيب.
لأول مرة حزمة عقوبات لمخالفي أنظمة الحج في السعودية. ارتفاع نسبة الشباب الأمريكي المقيمين مع والديهم رغم التحسن الاقتصادي. وبحث جديد يرجع بداية مرض السل للبشر وليس للحيوان. للمرة الأولى ستطبق المملكة العربية السعودية هذا العام حزمة عقوبات جديدة بحق مخالفي أنظمة الحج. تشمل الإجراءات الجديدة معاقبة المخالفين الأجانب بالترحيل الفوري ووضعهم على قائمة الممنوعين من دخول المملكة لمدة 10 سنوات، علاوة على القبض على مروجي رحلات الحج الوهمية ثم عرضهم أمام المحاكم الشرعية وسجن المخالفين لمدة لا تقل عن عام دون إمكانية العفو عنهم. كشف تقرير أعده مكتب الإحصاء الأمريكي عن حالة الأسر في البلاد أن أكثر من 13% من الأمريكيين بين 25 والرابعة والثلاثين يعيشون مع والديهم على الرغم من التحسن الاقتصادي. يشير التقرير إلى أن هذا الاتجاه كان قد بدأ قبل فترة الركود لكنه تسارع بشكل حاد خلال فترة التراجع الاقتصادي. ويرى محللون اقتصاديون أن تزايد نسبة بقاء الشباب الأمريكي في منزل الأسرة يعكس أيضاً تغيير المواقف الاجتماعية إزاء انفصال الأبناء عن والديهم. طرح مشروع جديد في كوستاريكا يسمح للسكان المحليين بجمع بيض السلاحف من الشواطئ خلال موسم وضع البيض وذلك بغرض بيعه في السوق المحلي. وصف المشروع بأنه بمثابة تقنين للصيد غير المشروع ويهدف للحفاظ على السلاحف لأنه يشترط جمع الدفعة الأولى فقط من البيض حفاظاً على أعداد السلاحف. ويرى القائمون على المشروع أن الهدف منه هو التصدي لتجارة بيض السلاحف في السوق السوداء ومساعدة الناس العاديين في الوقت نفسه بتحقيق أرباح مالية، كما يشرح رودريغو موريرا أفيلا وهو أحد المسؤولين عن المشروع.
يحصل السكان على دخل مادي بينما تحدث الدولة تغييراً اجتماعياً، وبذلك يغطي المشروع جانبين: الحفاظ على السلاحف والجانب الاجتماعي.
قال فريق من العلماء من معهد الصحة العامة والأمراض الاستوائية في سويسرا إن مرض السل بدأ من خلال جماعات كانت تعيش في أفريقيا قبل 70,000 عام. يتعارض هذا الاكتشاف مع المعتقد السائد الذي يقول إن مرض السل بدأ في الحيوانات قبل 10,000 عام ثم انتقل إلى البشر. يوضح البحث الذي نشر في دورية Nature Genetics العلاقة القوية بين تاريخ تطور البشر ومرض السل. جمع الباحثون بيانات جغرافية وجينية لأكثر من 250 سلالة للمرض ليستطيعوا مقارنة تاريخ تطوره وتطور البشر في أفريقيا. ويؤكد العلماء أن هذا البحث يثبت أن مرض السل بدأ في الإنسان ثم انتقل إلى الحيوانات، ويتسبب هذا المرض في وفاة أكثر من 1,000,000 شخص سنوياً.
شاركونا الحوار.
قرر مخرج أفلام الرسوم المتحركة والرسام الياباني هاياو ميازاكي التقاعد بعد حياة حافلة بالأعمال الشهيرة حسب ما أعلنه منتج أفلامه يوم الأحد في مهرجان فينيسيا.
وكانت شهرة ميازاكي قد بدأت في الاتساع بعد فيلم الأميرة مونونوكي عام 1997، واكتسب بعد ذلك شهرة واسعة في الصين وحول العالم.
وقد حصد فيلمه Spirited Away أو المخطوفة جائزة أوسكار لأفضل فيلم كرتون قبل 10 سنوات، ومن المعروف أن أفلام الكرتون تترك أثراً كبيراً في حياتنا بسبب إقبالنا عليها منذ الصغر.
ونحن نسألكم مستمعين اليوم، لازلتم تتابعون أفلام الكرتون حتى الآن، الجديد منها والقديم أيضاً؟ أم تفضلون أن تظل هذه الأفلام حكراً على الأطفال؟
وما رأيكم في صناعة أفلام كرتون للكبار؟ شاركونا الحوار. للحديث إذن عن هذا الموضوع معي عبد القادر من ليبيا. أهلا بك عبد القادر. أولا أسألك، هل أنت تشاهد، لا أدري كم سنك اليوم، وهل تشاهد الرسوم المتحركة؟
مرحبا، نعم أشاهد الرسوم المتحركة إلى هذه اللحظة. عمري 33 سنة، أستاذ جامعي، ولبت أشاهد الرسوم المتحركة إلى هذه اللحظة. نعم.
إذا لا تشعر بالخجل من حولك؟
صراحة في البداية هناك من يعني يجد الأمر يعني مضحك بعض الشيء ومضيع للوقت، ولكن بعد مرور الوقت وخاصة عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي أصبح هناك يعني في متابعين، وأصبحنا أنا والأصدقاء نتابع مواعيد البرامج لذلك يعني.
نعم. هل تشاهد رسوم متحركة جديدة أم تفضل مشاهدة القديمة منها؟
نعم، سؤال جيد. إذا نشاهد الاثنين معا، ولكن بالنسبة للرسوم التحركة الجديدة هل نشاهدها مع الأطفال الصغار، خاصة أن لدي أبناء إخوة من السن صغيرة فأتابع معهم بعض البرامج، لذلك أجد مادة أتحدث فيها معهم يعني. أما بخصوص الرسوم القديمة، بعض القنوات الليبية أصبحت تعرض البرامج الرسوم القديمة، فأصبحت العائلة كلها تجتمع على موعد هذه الرسوم، فأصبحت الرسوم القديمة يعني تجمع العائلة، لأنهم تقريبا لدي أخوة كبار وأخوات وكذلك أمي، فذلك أصبحت نتابع هذه البرامج مع بعضنا كلنا يعني.
طيب، باختصار عبد القادر، إن طلبت منك مقارنة بين الرسوم المتحركة قديما وحاليا، ماذا يمكن أن تقول حول هذا الموضوع؟ باختصار.
نعم، المقارنة هي اللغة أو نوعية الصورة والتوجيه. الرسوم القديمة طبعا نتيجة التكنولوجيا اللي كانت مستخدمة في ذلك الوقت، فهي تشاهد أنها نوعا ما يعني مجرد ألوان على صفحات بيضاء. لكن الحديثة أصبح فيها نوع من الواقع. كذلك المادة أو اللغة، اللغة الحديثة للرسوم التحريكة أصبحت تخاطب ما موجود بين أيدي الأطفال.
نعم. شكرا شكرا لك عبد القادر، الفكرة وصلت، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من ليبيا.
أسماء شتى تقول بالأساس الرسوم المتحركة ليست حكرا على الأطفال، وهي تعتبرها وسيلة ترفيهية مثلها مثل أي وسيلة أخرى للكبار. أسماء معنا عبر الهاتف من مصر. أسماء، يعني ما الذي يجذبك للرسوم المتحركة؟
أهلا بحضراتكم. أولا أكثر شيء بيجذبني الرسوم المتحركة إن هي عالم جميل، يعني دايما هي العالم اللي أنا بحب أو بحب إن العالم الحقيقي يكون هو زي عالم الكرتون كده بالظبط، عشان كده دايما هو بيجذبني ولسه بسمع لحد دلوقتي.
طيب هل تعتقدين أن الأفلام الأنواع الأخرى من الفنون لا تعكس ما يعكسه عالم الرسوم المتحركة يا أسماء؟
هو بيعكس اللي بيعكس اكيد بيعكس اللي هو بيعكس الواقع اللي احنا عايشين فيه، ولكن في عالم الرسوم المتحركه دايما بيكون في صراع بين الخير والشر، لكن دايما الخير بينتصر. لكن في الدنيا العاديه او حتى في الافلام اللي هي الافلام الثانيه دايما احيانا الشر هو اللي بينتصر، مش دايما الخير بينتصر، ودي الحقيقه فعلا اللي احنا عايشينها،
وكأنك تقولين إن الرسوم المتحركة يعني تأخذنا إلى عالم مثالي وتبقينا في هذا العالم يا أسماء. أسماء، لا أعرف عمرك، ولكن هل تتابعين الرسوم المتحركة القديمة أم أنك تتابعين الجديد منها فقط؟
أنا يعني القديمة، أنا عندي 20 سنة، يعني مش شايفة إن في بتذاع منها دلوقتي، بسمع دلوقتي وقديم، فمش شايفة إن هو قديم قوي، يعني مش عارفة الاثنين بسمعهم الاثنين.
طيب باختصار أسماء، ما هو أو ما هي سلسلة الرسوم المتحركة المفضلة لديك؟
أنا بحب بنش بول
سنافر وأنا كنت يعني من مشاهدي السنافر ومتابعي أيضا.
رجعتنا إلى زمان صحيح يعني.
صحيح، شكرا جزيلا لك يا أسماء.
إلى جنوب السودان وعباس. عباس أهلا بك، وأسألك نفس السؤال، هل أنت من مشاهدي الرسوم المتحركة؟
انا السلام عليكم. انا بحب ان اشاهد الرسوم المتحركه.
نعم، لماذا؟
لانها بتقوم تحكي لي عن واقع انه حاصل في الحياه الواقعيه، وبتحل لي مشاكل انا بحضرها مع اولاد اختي الصغار يعني، وبوعيهم وبدين دروس بانه الخير والشر والحاجات دي، بالاخص في توم وجيري يعني انا بحب.
نعم.
والله.
نعم. طيب ما رأيك في الرسوم المتحركة الآن الجديدة؟ هل ترى فيها نفس القيم الإنسانية والجمالية التي كنا نراها في الرسوم المتحركة القديمة والتي نشأنا عليها؟
في الجديدة في بعض الرسوم المتحركة بتحكي الواقع نفس الحاجة القديمة، لكن في واحدة بقت سوقية بتحاول تمشي الأطفال على حسب حاصل، وفي الرسوم متحركة بتحكي بواقع العنف وكذا، دي أنا ما بحبها وما بحب شاهدها، لكن بحب إنه الرسوم المتحركة اللي بتحكي بتحل مشاكل بتاعت الأطفال وبتحل لنا مشاكلنا إحنا الكبار. أنا هسي الآن في 30 من عمري وبشاهد الرسوم المتحركة، بحب أحسن من المسلسلات الدرامية الواقعية.
طيب ما رأيك باختصار في الرسوم المتحركة ربما من صنع عربي؟ هل هي أصلا يعني موجودة؟ وإن وجدت يعني هي قليلة جدا، و يعني ما رأيك فيها وفي ما يأتي به العرب في هذا المجال؟
لسه العرب ما زالوا متأخرين في الرسوم المتحركة وما بيحطوا واقعهم، وبحاولوا بيحكوا للشفع في أشياء كذا ما جاء، لكن الرسوم المتحركة اللي بتجينا من برا بتعرب دي بتحكي واقعنا، لأنه بتترجم حسب لغتنا العربية اللي احنا بنعرفها، وبتحكي لنا وبتحل لنا مشاكلنا.
نعم، شكرا لك عباس، كنت معنا من جنوب السودان.
يعني معظم المستمعين أو كل المستمعين الذين استمعنا إليهم يبدو أنهم يعشقون ولا يحبون فقط الرسوم المتحركة. نتمنى أن تسنح لنا الفرصة لسماع أكثر عن أكثر الرسوم المتحركة التي تعشقونها مستمعين. الآن سوف نتحول إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. إكسترا. من جديد نرحب بكم مستمعينا في بي بي سي إكسترا، ونرحب بكل من انضم إلينا الآن. معكم على الهواء سفيان ثابت ومنبا.
قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن عدد اللاجئين الذين فروا من سوريا بسبب الحرب الأهلية التي اندلعت في مارس أذار 2011 تجاوز 2 مليوني شخص، وحذرت من صعوبة تقديم العون لهم.
وأضافت المفوضية أن أكثر من 700,000 من هؤلاء فروا إلى لبنان وحدها، فيما وصفت الأمم المتحدة الكارثة الإنسانية السورية بأنها الأسوأ في القرن الحالي.
تحدثت منذ قليل إلى أمين مندو رئيس مكتب الإغاثة التنسيقية للاجئين السوريين في لبنان، وسألته عن العدد الحقيقي للاجئين هناك.
أعداد تقريبا يسجل عند الأمم المتحدة وصل رقم 700,000 لاجئ، بس هذا الرقم أكيد منه هو رقم حقيقي للاجئين، لأن في كثير أشخاص ما بيقدروا إنه يسجلوا. في رقم واحد يسجلوا في كل اللاجئين لحتى ياخذوا دور، وبعدين يعني في نواحي ثانية منا مثلا في جمعيات ما بتقدم مساعدات، إذا كانت الأمم المتحدة مسجلته للاجئ بقى بيتصرف فيه من الأشخاص، ما يسجل الأمم المتحدة كان يحصل على المساعدات من الجمعيات الثانية.
طيب، هؤلاء اللاجئين الذين يصلون إلى لبنان، هل من وجهة محددة لهؤلاء؟ هل من مخيمات مثلا إن وجدت في لبنان؟
لا، بلبنان أبدا ما في مخيمات، يعني ما في مخيمات لا بتديرة لا منظمات ولا حكومة لبنانية. أغلب اللاجئين يعني هلأ اللي عم يجوا حاليا بيكون لهم قرايبين، يعني أقارب جايين لعنده لهون أو ساكنين هون قبل، بيكونوا مأمنين لهم بيت أو خيمة من محل من المحلات اللي يسكنوا فيه، أو مجمعات سكنية للاجئين يكون متبرع فيها شخص أو دافع حدا إجارة.
نعم. طيب، ما نوع الخدمات التي تقدمها أو يقدمها مكتب الإغاثة التنسيقية؟
مكتب الإغاثة التنسيقية يعني الفترة الماضية كان يسمى تبرعات المجلس الوطني قبل ما يشكل الإئتلاف الوطني، كان فيها تبرعات كنا نقدم حليب للأطفال، بامبرز للأطفال، كنا نقدم خبز بشكل يومي، كنا نقدم هاي. كان التنسيقية بشكل عام بتقدم خدمات أخرى، التنسيقية ككل، أنا كنت عم أحكي عن مكتب الإغاثة التنسيقية، نحن عندنا مكتب تربوي. العام الماضي قدرنا أن نعلم 5,500 طالب عن إدارة المدرسة بلبنان، علمنا طلاب سوريين من الصف الأول الابتدائي للبكالوريا، ومن يومين قدرنا نعطي شهادات البكالوريا وقدرنا نحصل على اعتراف من جامعات خاصة لبنانية بحيث أن يتعلموا اللي يدخل البكالوريا بالجامعات اللبنانية. عندنا مكتب طبي يقدم خدمات طبية إن كان للجرحى السوريين.
طيب، هذه الاحتياجات التي تقدمونها للاجئين السوريين، يعني هل هي تعتمد على التبرعات فقط أم ماذا؟
أكيد تعتمد على التبرعات أو منظمات سورية أو أطباء سوريين بالخارج بيعملوا حملات تبرعات، إن كان أدوية إن كان حليب الأطفال بيبعتوهم، بس نحن عم نعاني من شيء من شغلة هي مهمة، إن الحكومة اللبنانية ما عم تفوت لنا أي كونتينرات أدوية أو يعني أي شيء بيتعلق باللاجئين أو مساعدات للاجئين. الدولة اللبنانية بتحط إيش علينا، يعني مستحيل إذا بنعمل شيء لحتى نفوت هاي الشغلة.
طيب، 5,000 يعني شخص يفرون يوميا حسب الأمم المتحدة من سوريا إلى لبنان، كيف تتعاملون مع هذه الموجات البشرية إن صح التعبير؟
يعني هذا الشيء نحن كتنسيقية ما نعرفه، نحن نقدر نساعد على حجمنا يعني شغلة بسيطة، أما هذا الشيء شعب لبنان كثير مشكور انه قدم اللي عليه الاكثر، بس الشغل خلص 6 سنين وهلا يعني ما عاد قادر. الوضع الاقتصادي هون سيء جدا، خصوصا بعد التغييرات اللي صارت هون بلبنان، الوضع الاقتصادي كثير سيء.
امين مندو رئيس مكتب الاغاثه التنسيقيه للاجئين السوريين في لبنان، شكرا جزيلا لك. في موضوع آخر، دعت نقابة المرشدين السياحيين إلى تعليق الرحلات من وإلى تركيا، وذلك على خلفية توتر العلاقات بين الجانبين.
وأعرب عدد من رجال الأعمال لبي بي سي عن قلقهم إزاء تأثر شركاتهم بسبب تصاعد حدة التوتر في العلاقات بين القاهرة وأنقرة. وتقدر الاستثمارات التركية في مصر بنحو 1.5 مليار دولار. المزيد في تقرير علي جمال الدين.
مصر مسيحي أصيل ومقصر،
مصر مسيحي أصيل ومقصر،
جاي لسان الشيخ الأزهر،
جاي لسان الشيخ الأزهر.
أزمة سياسية متصاعدة بين القاهرة وأنقرة، الأزمة تحولت إلى دعوات للمقاطعة لتصعيد الضغوط. معتز السيد نقيب المرشدين السياحيين في مصر:
منع تسفير أي مصري أو استخدام أي تركي من تركيا، وأنا متأكد أن هذا الأمر سيكون موجع، وبطلب الزملاء في كل المجالات الأخرى سواء في الاستيراد والتصدير والصناعات وخلافه حذو هذا القرار أيضا، وإن شاء الله حيكون مؤثر جدا حتى لو استدعى الأمر إلى قطع العلاقات نهائيا مع تركيا.
تلك الدعوات أثارت استياء رجال أعمال ارتبطوا بعلاقات تجارية مع الجانب التركي. المستثمر المصري طارق نجيب:
نجل شيخ الأزهر وكلنا نحترمه، ولكن أي قامة معرضة إنها أي حاجة تحصل له بالعالم كله، وأوباما بالشتم، مش معنى الشتم إنه يقطع علاقاته بالعالم، لا، في قنوات شرعية، في قنوات دبلوماسية، ونعرف ناخد حقوقنا بالقنوات الدبلوماسية والحوار. أنا بالنسبة لي إلى الآن لم أستبعد أي موظف، ولكن لو استمر الحال على كده شهر أو اتنين هضطر آسفا إن أنا أستغنى عن الموظفين.
قرارات المقاطعة لم تقتصر على مجال الأعمال.
وأنا كمان بدي أنسى.
بعض القنوات المصرية الخاصة قررت وقف عرض المسلسلات التركية.
بدي أنسى كل شيء صار بهديك الليلة، بس ما بقدر أنسى.
الشارع المصري تباينت آراؤه حول جدوى هذا الأسلوب في علاج الأزمات بين الدول.
ملهاش دخل تركيا تخش في الأمور الداخلية المصرية، كل بلد مستقلة بذاتها تشوف أمورها هي وتسيبنا احنا في حالنا، إنما هي تتعدى علينا بالقول أو بالفعل أو تهيج علينا الرأي العام العالمي، ده مش صحيح. يعني
اتخسرنا احنا، لأن احنا المفروض إن علاقتنا تتحسن بيهم. تركيا قوية، وعامة مش عشان شخص واحد هنخسر بلد بحالها.
لا، احنا ما نقطعش، احنا نقطع رئيس الوزراء، نقطع التعامل معاهم هم نفسهم الناس الكبار. ايه اللي خلينا نقطع الشعب ولا نقطع الشعب؟ ما ذنبه ايه؟
وبالرغم من هذا يبدو أن دعوات المقاطعة أحدثت بالفعل آثاراً كبيرة في بعض المجالات. محمد طارق مدير البرنامج التركي في إحدى شركات السياحة المصرية:
الطيارة اللي كنا بناخدها شارتر كنا بناخدها تقريباً 207 راكب، بعد تصريحات أردوغان احنا خفضنا مثلاً الطيارة من 207 راكب بالطيارة 88 راكب، ومش عارفين نملاها.
تحاول المشروعات التركية في مصر الانحناء أمام هذه الرياح العاتية، ولكن لا أحد يدري إلى أي مدى يمكنها الصمود دون أن تتفاقم آثار هذه الأزمة. علي جمال الدين، بي بي سي، القاهرة.
Songlines on BBC Extra English.
نستمع في سونغلاينز اليوم إلى أغنية Worried About Ray للفريق الإنجليزي Hoosiers. You can be worried. قد تكون قلقا. Then you can be seriously worried. قد تكون شديد القلق.
I'm seriously worried about this.
الكثير من الناس ينشغلون على صحتهم. أصدقاء ذلك الرجل منشغلون عليه بسبب سعاله المستمر.
If you're seriously worried about it, see a doctor. But I'm sure it's just a cough.
I'm seriously worried about this.
Don't worry. More songlines soon. ابقوا معنا لمزيد من songlines. I'm seriously worried
about Ray. Songlines. رضا الماوي في songlines.
الآن إلى سؤال اليوم. سؤالنا اليوم مستمعينا يتعلق بدولة كرواتيا وعدد من دول البلقان. شهدت مدينة فوكوفار الكرواتية مؤخرا احتجاج مئات الكروات اعتراضا على تعليق لافتات على عدد من المنشآت الحكومية كتبت بالخط السيريلي المستخدم من قبل السرب، وتطور الأمر إلى اقتلاعها بالقوة.
اللغتان الكرواتية والصربية متشابهتان، لكن الكروات يستخدمون الحروف اللاتينية على عكس الصرب الذين يستخدمون الحروف السيريلية.
ويأتي اعتراض الكروات هذا بسبب تاريخ طويل من العلاقات المتوترة مع الصرب العائد إلى النزاع بينهما أثناء حرب استقلال كرواتيا من يوغوسلافيا السابقة. وخلال هذه الحرب دمرت مدينة فوكوفار بشكل شبه كامل، وقتل أكثر من 1500 شخص أثناء حصارها.
أما السلطات فتقول إن اللافتات علقت بموجب قانون يلزمها بوجود لافتات بلغة الأقلية العرقية في أي مدينة يمثلون فيها أكثر من ثلث السكان. لنسمع لما قاله أحد منظمي الاحتجاج.
كل شيء كان سيذهب هباء، ما قمنا به خلال الحرب ودفاعنا عن فوكوفار كل ذلك سيكون بلا معنى لو لم نفعل ما فعلناه اليوم. الجميع سيشاهدني على التلفاز ويمكنهم مقاضاتي أو سجني، لا يهمني. أي شيء أفضل من السماح بهذا؟
تكونت حروب يوغوسلافيا من سلسلة من الصراعات العسكرية المنفصلة إلى حد كبير، لكنها ذات صلة حدثت أثناء تفكك يوغوسلافيا واستمرت لأكثر من 8 سنوات، فكانت هناك حرب سلوفينيا وحرب استقلال كرواتيا والبوسنة والهرسك وأخيرا حرب كوسوفو.
نسألكم مستمعين عن تاريخ اندلاع حروب يوغوسلافيا، هل كان ذلك سنة 91، 95 أم 99؟ وكالعادة سنذكر اسم أول مستمع أو مستمعة يعطون الإجابة الصحيحة في نهاية هذه الحلقة من إكسترا.
اتصلوا بنا الآن في بي بي سي إكسترا على الرقم التالي مفتاح بريطانيا 44 ثم الرقم 20 77 650 211، أو شاركونا بالرسائل النصية SMS على الرقم التالي مفتاح بريطانيا 44 ثم الرقم 79 1 40 40 7، ويمكنكم أيضا أن تشاركونا عبر الوسائل الإلكترونية التالية بالإيميل bbc@bbc.co.uk أو على فيسبوك BBC مسافة XTRA أو على تويتر BBC XTRA كلمة واحدة. اتصلوا بنا الآن وشاركوا في BBC Extra.
الآن إلى جولتنا في الصحف البريطانية ومع صحيفة الغارديان. في محاولتها الخامسة تقول الغارديان، وبعد 35 عاما من محاولتها الأولى والتي انطوت على معاناة من قناديل البحر، استطاعت سباحة المسافات الطويلة الأمريكية ديانا أنياد أن تحقق أخيرا طموحها لدخول كتاب الأرقام القياسية كأول شخص قام بالسباحة من كوبا إلى فلوريدا من دون قفص يحميها من القرش. بدأت ديانا مغامرتها البحرية يوم السبت لتصل إلى فلوريدا عقب أكثر من 52 ساعة قضتها في المياه، وقد تمكنت من المشي على الشاطئ دون مساعدة قبل الوقوع في أحضان أحد المشجعين. وقالت إنها نجحت في قطع 180 كيلومتر تقريبا عبر المياه العميقة والتيارات والتهديد المستمر من قبل أسماك القرش. كانت ديانا منهكة لدى وصولها إذن إلى فلوريدا، وكانت لديها صعوبة في التحدث نتيجة التهاب في فمها ناجم عن قناع سيليكون للتنفس، وكانت ترتدي أيضا زيا يحميها من لسعات قناديل البحر. وذكر أنها توقفت قبل 3 كيلومترات من بلوغ فلوريدا لتشكر طاقمها قائلة: هذا هو حلم حياتي وأنا سعيدة جدا لكوني معكم. بعض من في الفريق هم أصدقاء حميمين جدا، والبعض منكم بالكاد التقيتهم مؤخرا، ولكنكم مجموعة رائعة. وتبقى ديانا رمزا حيا لمعنى المثابرة والإصرار على تحقيق الأحلام مهما صعب منالها. وكانت صرحت في وقت سابق أن هذه هي المحاولة الأخيرة لها. وقبل نجاح أنياد تمكنت امرأة واحدة فقط من اجتياز المضيق سباحة، وهي الأسترالية سوزي ماروني، لكن باستخدام قفص للحماية من القروش أو أسماك القرش، وكان عمرها 22 عاما في عام 97.
فعلا مغامرة يعني جميلة جدا، وانتهت أيضا بشكل جميل. لننتقل إلى مقال آخر في صحيفة الديلي ميل، مقال بعنوان يجب تعليم الأطفال حول المواقع الإباحية على الإنترنت. هذه الدعوة جاءت من إحدى المستشارات المقربات من رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، وهي تتكلم بالتحديد عن تعليم أطفال المدارس حول التبعات السلبية لتلك المواقع الإباحية. ترى كلير بيري أن الوقت قد حان لكي تحدث المدارس البريطانية طريقة تدريسها للثقافة الجنسية بحيث تصبح مواكبة للعصر الرقمي، حيث أن تلك الدروس قديمة جدا حسب الصحيفة ولا تشير على الإطلاق للمحتوى الموجود على الإنترنت. وجاءت تصريحات كلير بيري بعد دعوة أطلقتها مجموعة من الجمعيات الخيرية بنفس الغرض، لأن الأطفال كما تقول هذه الجمعيات أصبحوا معرضين أكثر من السابق لرؤية مشاهد إباحية الأمريكية بسبب الإنترنت. وتضيف الصحيفة أن دراسة قامت بها إحدى الجمعيات الخيرية وجدت أن الكثير من الأطفال أصبحوا يكونون رأيا حول العلاقات بين الجنسين معتمدين على ما يشاهدونه على الإنترنت، كما أن عددا كبيرا من الأطفال يستقون معلوماتهم عن الجنس من الإنترنت بدل أن يسألوا آبائهم. وتقول مستشارة كاميرون إن من الطبيعي أن يشعر الأطفال بالفضول حول هذه المواضيع عندما يقتربون إلى سن البلوغ، ولكن يجب أن يكون المصدر الأول لمعلوماتهم هو الآباء أو المدرسة. فالإنترنت حسب قولها يعلم المراهقين أن الفتيات هن بالأساس وسيلة أو أداة جنسية، فيما تتعلم الفتيات تقليد ما يرينه على المواقع الإباحية. وطبعا يا سفيان في المدارس هناك طبعا اختيار للآباء إن كان أطفالهم سوف يحضرون هذه الدروس المتعلقة بالثقافة الجنسية، ولهم اختيار رفض أن يحضر أطفالهم تلك الدروس، فالخيار يكون دائما للآباء،
وهذا أراه شيئا طبيعيا. إلى صحيفة المترو التي جاء فيها حديث أو تصريح للممثل ولاعب كرة القدم السابق فيني جونز، وهو إذن لاعب كرة قدم إنجليزي قديم، قال أنه أو إنه لن يعود إلى إنجلترا بسبب الهجرة التي حولت بلاده إلى مكان لا يمكن التعرف عليه. في مقابلة مع التايمز راديو أو راديو صرح النجم أن إنجلترا لم تعد إذن البلد الذي نشأ فيه، وأنها بلد أوروبي الآن، مضيفا إذا كنت معصوب العينين ووضعت أو وضعت على متن طائرة في لوس أنجلوس وهبطت في مطار هيثرو في لندن فلن يكون لديك أدنى فكرة عن المكان الذي يمكن أن توجد فيه. جونز الذي يبلغ من العمر 48 عاما ولد في واتفورد أصر على أنه يجب أن يتم تنظيم البلد وتنظيفه قبل أن تفتح أبوابه أو يفتح أبوابه للغير، والأمر يبقى لغزا بالنسبة إليه. جونز يعيش في لوس أنجلوس مع زوجته وطفليه، وقال إنه لا يشتاق أبدا للأطعمة الإنجليزية لأنه بكل بساطة قادر على استيرادها، وأضاف يمكننا الحصول على كل ما نريد هنا وبثمن بخس. يبدو أن هناك غير العرب أيضا الذين لا يشتاقون إلى أوطانهم،
ولكن صراحة هو ينتقد ويعيش في لوس أنجلوس ويقول أن كل شيء متوفر له هناك، فلماذا إذن يشتكي رغم أن أوروبا الآن مفتوحة للجميع؟ هو يتحدث عن مهاجرين،
وهذا إشكال بالنسبة إليه،
هو إشكال بالنسبة إليه، ولكن يعني هناك الكثير فعلا من المهاجرين الأوروبيين هنا في أوروبا، ولكن لا ننسى أن هناك عددا كبيرا من المهاجرين البريطانيين أيضا في إسبانيا مثلا، هناك 800 ألف إسباني بريطاني في إسبانيا لوحدها،
وإلى الولايات المتحدة مثله
طبعا. فربما يعني سياسة الانفتاح نفسها هي التي لا تعجبه. لننتقل إلى خبر عجيب وغريب بعض الشيء ورد في الكثير من الصحف الصادرة اليوم، منها صحيفة الاندبندنت. الخبير يتعلق بأحدى البنايات الموجودة في قلب العاصمة البريطانية هنا لندن. هذه البناية التي تعد من ناطحات السحاب والتي تكلف بناؤها 200 مليون جنيه استرليني تتوفر على واجهة زجاجية ضخمة. عندما تسطع الشمس في سماء لندن تنعكس على زجاج تلك البناية، ولكن ما لم يكن يتوقعه أحد سائقي سيارة جاكوار ركن سيارته في شارع مقابل للبناية هو أن يعود بعد وهلة يجد أن أجزاء من سيارته ذابت وعوجت بسبب أشعة الشمس التي تنعكس عبر البناية. صاحب السيارة يا سفيان لم يغب عنها سوى ساعة واحدة ليجد تلك المفاجأة. ويبدو حسب الصحيفة صحيفة الاندبندنت أنه لم يكن الوحيد الذي اشتكى من مثل هذه الأمر. صاحب سيارة أخرى قال إن كل المكونات البلاستيكية في سيارته ذابت أيضا بسبب انعكاس الشمس القادم من ذلك المبنى، وحتى المرة لم يسلموا، فكل من مر من الجهة التي تنعكس فيها أو ينعكس فيها الشمس يضطر لتغطية عينيه لحمايتها من الأشعة القادمة من المبنى الذي يضم 37 طبقا. ويقول بعض المرة إنهم يحسون أنه بمثابة عدسة كبيرة، وعبروا عن اعتقادهم أن تعرض الناس لأشعة الشمس التي تنعكس من المبنى أمر غير آمن على الإطلاق. تقول الاندبندنت إن الشركة المسؤولة عن المبنى هي الآن في حيرة من أمرها حول السبيل الأمثل للتعامل مع الأمر. المبنى طبعا كلفها ملايين الجنيهات وسممه مهندس عالمي بارز، وقد قررت الشركة الآن أن تمنع اصطفاف السيارات في الجهة التي تنعكس فيها أشعة الشمس كإجراء احتياطي.
Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby, you're the best. I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. Throw my hair up real big, beauty queen style. High heels off, I'm feeling alive. Oh my God, I feel it in the air. Telephone wires above are sizzling like a snare. Honey, I'm on fire, I feel it everywhere. Nothing scares me anymore. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know. I'm feeling electric tonight. Cruising down the coast, going about 99. Got my bad baby by my heavenly side. I know if I go, I'll die happy tonight. Oh my God, I feel it in the air. Telephone wires above are sizzling like a snare. Honey, I'm on fire, I feel.
تستمعون إذن للانا ديل ري في أغنية Summertime Sadness، أغنية ومغنية شخصيا منى أراها من أروع الأصوات في السنوات الأخيرة وأكثر الفنانين تميزا صوتا وأسلوبا. طبعا هي مؤلفة الأغنية وهي من ألبومها الثاني Born to Die، وقد أصدر في صيف العام الماضي واحتل مراتب أولى في بلدان عدة. لانا من الفنانين الشباب الذين حققوا شهرة عالمية سريعة جدا بفضل نوع الفن الذي تقدمه والموهبة طبعا، وقد اكتشفت أولا على اليوتيوب قبل أن تبدأ التعاون مع شركات الإنتاج.
وهي من المغنيين الكثيرين الذين أصبحوا الآن يكتشفوا عن طريق موقع يوتيوب. مستمعينا، نعود بكم إلى موضوعنا الرئيسي في هذه الحلقة، وهو عن السخرية من الساسة كطريقة ووسيلة لمحاسبتهم على ما يقومون به، على الوعود التي لم يفوا بها، وحتى على قضايا الفساد التي تتفجر في الدولة. ومعنا على الهاتف علاء الدين من الإمارات. علاء، هل تعتقد أن السخرية من الساسة وسيلة فعالة من أجل ربما ثنيهم عما يقومون به، أو من أجل تشجيعهم على اتباع الطريق الصحيح والعمل من أجل البلد؟
السلام عليكم. هو بداية أنا شايف أنها هي مش وسيلة عشان تخلي الساسة يغيروا مسارهم أو يغيروا أسلوبهم، لا، هي وسيلة عشان تنبه الناس على اللي حصل في المكان أو في البلد اللي بتحصل فيه الأحداث دي. فأنا شايف إن هي أمر مطلوب، هو مطلوب، بس لزيادة التوعية للناس، للفت انتباههم إن ده اللي بيحصل، لأن أغلب الناس ما بتتابعش الجرايد مثلا، أو بتحس بملل إنها تمسك جريدة أو تقرأ مقال أو كذا، لكن لما بيوصل لها بالجانب الهزلي أو السخرية الكوميدية البسيطة دي بيكون أسرع.
يعني الناس تعي الموضوع بسرعة أكبر إن كان عن طريق السخرية. ولكن تقول إنك تعتقد أن هذه السخرية لا تؤثر على الإطلاق على الساسة، يعني المسؤول لو ذكر بالاسم وتداول الناس اسمه في الشارع بسبب برنامج ما بشكل ساخر، هل تعتقد أن ذلك لن يؤثر فيه بتاتا؟
هو حيأثر من, من, من جانب الحراك اللي حيحصل قصاده من الناس، لكن اعتقد ده اعتقاد الشخصي ان هو مش هيشوف لحظه في البرنامج، او مش هيشوف البرنامج ده بينقضه ازاي، لكن هو هيشوف رد فعل الشارع بالنسبه له هو.
وهذه وجهة نظر، شكرا جزيلا لك يا علاء.
محمد يقول: نعم، أوافق على الأسلوب التمثيلي، وكثيرا ما تم التلميح بالأسماء في كثير من الأعمال، لكن لا يفي هذا بشيء. معي من السعودية عاطف، أهلا بك. هل أنت أيضا ترى أن هذا الأسلوب التمثيلي بذكر أسماء له جدوى أم لا جدوى من ذلك؟
بحسب الأصل المفروض أن لا جدوى، لكن للأسف يعني تقدم الوسائل وتنوع البرامج والأفكار الجديدة جاءت في وقت لم تواكب فيه وجود مواهب تستطيع أنها تستغلها استغلال صحيح. إحنا شفنا مقدمي برامج الحقيقة كانوا هزليين بصورة مسفة ونجحوا في ان هم يسقطوا هيبة الزعنة. يعني اللي حصل مثلا في مصر، لو حضرتك سمحت لي اذكر اسم مثلا، كان باسم يوسف نجحوا في ان هم يسقطوا هيبة الزعنة، ما قدموش حل للمشكلة.
نعم.
ما حتى اللغه بتاعتهم ما كانتش على مستوى مثلا لغه محمود السعداني او احمد راجب، كانت الناس بترددها لان هي لا تخلو من ادب، لا تخلو من فكره نيره، رغم انها كانت لاذعه. لكن النوع هذا النوع الجديد من البرامج حضرتك ما نعرفش ان الناس اللي اطلت علينا من النوافذ دي جت منين.
طيب يعني هل ترى في هذه البرامج انها تمتص ربما على الاقل غضب الناس؟
تجاوزناها يا استاذ من زمان، بدات امتصاص الغضب ايام ما كانوا بيقدموا مسرحيات عادل امام امتصاص الغضب الثوري من عند جميل. لا دلوقتي الناس تستطيع ان تعبر، ده بالعكس، ده ناس بدات تقول احنا نريد ان نكف عن السياسه، بدا الحديث اننا يعني ملينا من حديث السياسه.
نعم.
تعالوا نشوف موضوع ثاني.
شكرا جزيلا جزيلا لك عاطف، كنت معنا من السعوديه.
مستمعينا، الان حان موعد الاجابه عن سؤال حلقه اليوم. سالناكم عن تاريخ اندلاع حروب يوغوسلافيا والتي ادت الى تفكك البلد الى عده بلدان. الاجابه الصحيحه هي سنه عام 1991، واليوم لم يتمكن احد من التوصل الى الاجابه الصحيحه، او توصل اليها ولم يبعثها الينا للاسف. كثيرا ما توصف حروب يوغوسلافيا بانها اكثر الصراعات دمويه في اوروبا منذ الحرب العالميه الثانية، وهي الأولى التي تصنف بالإبادة الجماعية منذ ذلك الحين، وصدرت أحكام على عدد من أطرافها بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
شكرا لحسن الإنصات مستمعينا، كان معكم منى با وسفيان ثابت، وأخرج هذه الحلقة ناصر نقيب، وساعدها هشام شويش في ذلك. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.